وصفحات أخرى من هذا الكتاب في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتنا الكرام، نرحب بكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
أيها السيدات والسادة، بدأ الشهيد آية الله السيد عبد الحسين دستغيب الجهاد السياسي منذ أن وجد أحكام الدين الإسلامي في خطر بتولي رضا خان الحكم في إيران، ولهذا عمل على توعية الناس من خلال منبر الخطابة، حيث تجلى ذلك بشكل خاص في اعتراضه الشديد على عدم ارتداء الحجاب، والذي كان بصورة إجبارية من قبل رضا خان لأجل ضرب الإسلام وفتح الباب أمام المنكرات والمفاسد وتزايدهما في المجتمع، وبالتالي نفوذ الأجانب في جميع شؤون البلد. وعندما راح رضا خان يواجه علماء الدين، أصبح سماحة السيد عبد الحسين دستغيب في الصف الأول من المعارضة، حتى أن جلاوزة الملك منعوه من ارتقاء المنبر والخطابة. يقول الشهيد نفسه في هذا الصدد إن هذه المضايقات بلغت حدا اضطر فيه إلى الجلوس على الأرض من أجل موعظة الناس. وعندما كان أفراد النظام يعترضون عليه كان يقول في الجواب: إنما منعوني من ارتقاء المنبر لا من التحدث جالسا على الأرض.
وفي عام 1962 إبان تصاعد صوت المعارضة من قم المقدسة بقيادة الإمام الخميني ضد النظام الملكي ووصول أول بيان لقائد الثورة الإسلامية في إيران من قم إلى يد آية الله السيد دستغيب. قال هو صريحا: كل وجودي في خدمة الإسلام. ومن حينها لم يهدأ لحظة وأخذ ينظم حركته كما وكيفا مع حركة الإمام. ولما كان يرى ضرورة التعاون مع غيره من العلماء ذهب إلى بيوتهم فردا فردا واستطاع بشكل من الأشكال إقناعهم عموما بالمشاركة في المجلس الأسبوعي العام في ليالي الجمعة في المسجد الجامع في شيراز ليخطب فيهم خطبه التي فضح فيها النظام الشاهنشاهي المستبد وسعى من خلالها توعية الآخرين وإعدادهم لمواجهة الطاغوت، كما كان شريط خطبه يوزع في أنحاء البلاد.
مستمعين الأفاضل، بعد اعتقال الإمام الراحل في 5 حزيران 1963 تحركت ليلا قوات الحرس الخاصة من طهران إلى شيراز ليهاجموا دار آية الله دستغيب. كانت الساعة 3 بعد منتصف الليل تقريبا، وفي ذلك الوقت احتمل الناس هجوما من هذا القبيل، فظلوا من أول الليل في الدار والزقاق والمسجد المجاور وقاوموا هجوم أفراد النظام الملكي، وأخذه بعضهم إلى دار الجيران فكسر أفراد النظام الزجاجة والباب والنافذة وانهالوا بالضرب على الناس العزل حتى النساء والأطفال. وبعد مرور 2 من التعطيل العام في شيراز ومقتل عدة أفراد واعتقال نحو 500 من أقربائه وأتباعه من قبل السلطات العسكرية، أرسل سماحة السيد دستغيب رسالة إلى السلطات بأنكم إذا كنتم تؤذون الناس بهذا الشكل من أجل الوصول إلي فإني على استعداد لتسليم نفسي بشرطين. الأول هو إطلاق سراح كل المعتقلين، والثاني هو أني لست على استعداد للذهاب إلى طهران والمثول أمام المحكمة. فأجابوه بقبول الشرطين، ولكن قالوا لأن الشاه أمر بنفسه مرارا فلا مفر من الذهاب إلى طهران، ولكن تسهيلا لك نرسلك بالطائرة. فأرسلوه إلى سجن 10 باد بطهران مباشرة، وبعد فترة أطلقوا سراحه. وفي عام 64 هاجم أزلام النظام السابق داره أيضا في منتصف الليل، وأرسلوه مباشرة إلى طهران ليدخل سجن غزا القلعة، وحل بعد إطلاق سراحه ضيفا على الإمام الخميني قدس سره الشريف مدة 3 أيام.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أجل المستمعين الأفاضل، هذه الشخصية الفذة كان لها دور فاعل ومهم في تصعيد كفاح الجماهير في محافظة فارس ضد نظام الشاه. إن خطب آية الله السيد عبد الحسين دستغيب وحضوره في التظاهرات والمسيرات والاحتجاجات والتحركات في المحافظة كانت كلها سدا منيعا للجماهير المضطهدة هناك. أحد هذه المواقف هو اعتراضه الشديد عام 1977 على مهرجان الفن في شيراز الذي أقامه البلاط الملكي الذي أنفق عليه أموالاً طائلة داعياً فيه بعض الأجانب للمشاركة. وأقيم في هذا المهرجان الحفلات الراقصة البعيدة عن الأخلاق الاجتماعية النزيهة. وبعد اعتراض سماحة السيد داستغيب وانتقاده لهذا المهرجان ودعوته للناس بالتدخل بأنفسهم وعدم السماح بإقامة مثل هذه المهرجانات بقوله فيما قال:
إذا تكرر ذلك مرة أخرى فعلى الناس أن يتدخلوا بأنفسهم ويفضوا مجلسهم، وكل ما يحصل تتحمله الحكومة ويسببه أفرادها. ومن الآن أنا أعرف المجرم، السلطات الحكومية هي المجرم، لأنها تستفز الناس بهذا الشكل وتدعو إلى الاضطرابات والإخلال بالأمن. أحذر أن لا يقام السنة مهرجان الفن أو اللافن في شيراز، إنهم يريدون من إقامة هذه الاحتفالات إضلال الناس عن طريق الدين.
بعد التصريحات العارمة للشهيد داستغيب قدس سره الشريف، عقد مجلس أمن محافظة فارس اجتماعا عاجلا أوقف فيه مهرجان الفن في شيراز فورا. وفي عام 1977 أيضا اعترض العالم القدير السيد داستغيب على المقالة التي أهانت الإمام الخميني قدس سره الشريف في صحيفة اطلاعات قائلا: الخميني مرجع تقليد عدة ملايين، ولأن صحيفة اطلاعات وجهت إليه تهما فطبقا للقانون يجب اعتقال من قاموا بهذا الفعل وسجنهم من سنة إلى 3 سنوات. في تلك السنة نفسها فرض عليه قوات الحرس الخاصة الإقامة الإجبارية في داره مدة ما، وأثناء تصاعد الكفاح وبعد المجزرة التي قام بها النظام الملكي المجرم في شهر رمضان في أحد مساجد شيراز تم تعطيل المسجد الجامع. وفي عام 1978 ذهب أزلام ذلك النظام إلى دار السيد الجليل داستغيب ليلاً ليعتقلوه وهو مريض، فأخذوه أولاً إلى مركز الشرطة ومن ثم إلى السجن، إلا أنه بعد أشهر عاد إلى شيراز واستقبل بحفاوة بالغة من قبل الناس.
نعم مستمعينا الأكارم، تابعونا بعد هذا الفاصل. لقد قام السيد داستغيب في أيام نفي الإمام الخميني في النجف الأشرف بزيارته عدة مرات، فنقل له أخبار البلاد والتحرك القائم آنذاك، وعاد إلى إيران بالتوجيهات القيمة للإمام. نعم، كان وجود الشهيد داستغيب خيرا وبركة على الدوام. يقول آية الله سماحة الشيخ هاشم الرفسنجاني في هذا الصدد: في غياب الإمام الخميني عندما كان يصعب الاتصال به أحيانا، كنا نستشير في بعض ما يتعلق بقضايا الداخل بعض السادة، وكان أحد الشخصيات التي كنا نستشيرها باستمرار، حيث آراؤه مفيدة دائما هو الشهيد داستغيب. ولأجل توعية الناس كان آية الله داستغيب يسافر إلى مدن كثيرة، كما أن تحركاته الرائعة أرعبت النظام الملكي العميل، حيث صرح سماحته عام 1978 في شيراز بأن لا يراجع أحد الدوائر في شكوى أو قضية، بل يراجعونه شخصيا لحل مشاكلهم، وأعلن بذلك عن إيجاد حكومة عسكرية إسلامية.
نعم مستمعينا الكرام، وعند تصاعد الثورة الإسلامية في إيران واقتراب النصر النهائي، اتصل هو برئيس الشرطة وقال له: سلم نفسك وفكر بروحك وأرواح الناس، ولأن سقوط قريب فلا تعرض نفسك وغيرك للموت. وسلمت وحدات الجيش لا سيما قوات الدرك نفسها الواحدة والأخرى. ومع انتصار الثورة الإسلامية في إيران لم يكن قد أعلن عنه بعد، إلا أن دار الشهيد داستغيب كانت محط قادة الجيش والضباط بين داخل وخارج. وأخيراً انتصرت الثورة الإسلامية في إيران في 11 من شهر شباط عام 1979 بفضل الباري جل وعلا، حيث نصر الحق على الباطل، وأثمرت جهود الإمام الخميني والعلماء الأعلام والشعب الإيراني المسلم باتحادهم تحت راية الإيمان والجهاد ضد الظلم والظالمين. وأخيراً وبعد انتصار الثورة الإسلامية، استشهد آية الله السيد دستغيب عند ذهابه إلى صلاة الجمعة بيد المنافقين، فهنيئاً له الشهادة بعد هذا الجهاد الطويل.
أيها السيدات والسادة، هكذا انتهت دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن المتابعة، ودمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. من هدي المنبر الحسيني، هذا البرنامج يأتيكم بعد الاستعراض وفي الساعة 4:20. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 4:34. نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 4:41. فلسطين اليوم، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 4:49. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:39. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:16، عند 6:32 من المكتبة الإيرانية. وقصص من الحياة تقدم لحضراتكم في الساعة 6:46. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي، العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا، ونصلي ونسلم على رسولك المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك.
ما هو مفهوم الانقطاع؟ ما هو معنى الانقطاع؟ ما هو كمال الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى؟ أنا أريد أن أبين هذه الحقيقة من خلال سورة الحمد المباركة. أنا أخذ هذه الآية المباركة: إياك نعبد وإياك نستعين. الآية المباركة فيها حصر كما يقول أهل اللغة، لأنه من جملة أدوات الحصر تقديم المفعول على الفاعل، يعني نعبدك ولا نعبد أي شيء سواك، نستعين بك ولا نستعين بشيء غيرك. هذا هو مفهوم الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، أن يعبد الإنسان ربه ولا يعبد شيئا سواه، وأن يستعين به ولا يستعين بشيء سواه. طبعا لما أتحدث عن العبادة ما أتحدث عن الصلاة والصيام، يعني ما أتحدث عن العبادة بالمعنى الأخص، وإنما أتحدث عن العبادة بالمعنى الأعم، بمعنى التوجه التام إلى الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن يتوجه الإنسان بكله إلى الله تبارك وتعالى، ولا يتوجه إلى شيء سواه بالطاعة. المشهور بين المسلمين أن للإيمان مراتب، ليس حقيقة واحدة بسيطة، كما أنه للإيمان مراتب كذلك للشرك مراتب. هناك أعظم مرتبة للشرك هو أن يعبد الإنسان صنما، هناك مرتبة صغيرة للشرك هو أن يرائي الإنسان بعمله. الرياء شرك خفي، ولهذا الرياء مبطل للعبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عندما ترائي أشركت أحدا في عبادة ربك. إطاعة الشيطان كما بينت في محاضرة من المحاضرات هو نوع من الشرك. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ تعبدوا الشيطان ليس معنى العبادة هو الإيمان بأنه خالق، ولهذا ما حد يصلي ركعتين للشيطان أبدا، معناه طاعة الشيطان. شرك طاعة لا شرك عبادة. بعض الناس يعبد في الواقع من دون الله أناسا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بعض الناس يعبد هوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ الإنسان المنقطع إلى الله في عبادته هو من لا يطيع سوى الله تبارك وتعالى. بعبارة أوضح، الإنسان تحكمه أربعة علاقات، الإنسان كل إنسان تحكمه أربع علاقات: علاقة عمودية وعلاقات ثلاثة عرضية أفقية. العلاقة الأولى علاقة الإنسان بربه، وهكذا علاقة عمودية. العلاقات الأخرى، العلاقة الثانية علاقة الإنسان بالأشياء، العلاقة الثالثة علاقة الإنسان بنفسه، العلاقة الرابعة علاقة الإنسان بمن حوله من الناس. أربع علاقات: العلاقة بالله، العلاقة مع النفس، العلاقة مع الأشياء، العلاقة مع الناس. الله تبارك وتعالى أراد للإنسان حتى يصل الإنسان إلى مفهوم الانقطاع في العبادة، أراد لهذه العلاقات الثلاثة، يعني علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بالأشياء، علاقة الإنسان بالأشخاص، أن تكون محكومة للعلاقة الأولى، وأن تكون مصطبغة بصبغة العلاقة الأولى وهي العلاقة مع الله عز وجل، بحيث إذا تقاطعت هذه العلاقات الثلاثة مع العلاقة الأولى ينبغي أن تلغى، إذا ما ألغيت ما انقطع الإنسان إلى ربه. ولهذا لو طلب الله شيئا من مال الإنسان، زكاة أو صدقة أو خمس أو ما شابه ذلك، إنفاق في سبيله، وتباطأ الإنسان وغلب علاقته بالمال على علاقته بالله، من قطع إلى الله عز وجل، بل عبد غير الله. الناس عبيد الدنيا، الإسلام ما عنده مشكلة مع الدنيا، الإسلام يحارب الدنيا لما تتحول إلى حالة عبادة عند الناس. حالة العبادة كيف نشخصها؟ أن الإنسان يخير بين ماله وبين الله عز وجل، فإذا اختار ماله على الله عز وجل عبد المال. كذلك العلاقة الثالثة، علاقة الناس أو علاقة الإنسان بالأشخاص بمن حوله، ينبغي أن تكون محكومة للعلاقة مع الله تبارك وتعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن كان آباؤكم وإخوانكم وأبناؤكم وزوجاتكم وعشيرتكم وأموالكم ومساكنكم إذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله، إذن أنتم لستم على ما ينبغي أن تكونوا عليه من عبادة الله تبارك وتعالى. يعني مثلا زوجة تطلب من زوجها أن يقاطع أمه، تفرض عليه أنه أنا عندي مشكلة مع أمك، مع أبيك، مع أخيك، المفروض أنت تقطع الصلة بهم، وهذا فيه معصية كبرى لله عز وجل. صلة الرحم مو قضية بسيطة، مو ذنب صغير الإنسان يستغفر منه وانتهت، الرحم معلقة بساق العرش، تقول صل من وصلني واقطع من قطعني، تبير الديار، تهلك الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. طيب الإنسان هنا مخير بين رضا الله تبارك وتعالى وهو في صلة رحم، وبين رضا زوجته التي يحبها ربما، فإذا خير رضا زوجته على رضا الله تبارك وتعالى تقاطعت علاقته مع ربه. الله لا يعصى أو لا يطاع من حيث يعصى. فالإسلام يقول لك أبناؤكم إخوانكم عشيرتكم أزواجكم أموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها، ينبغي أن لا تكون أحب إليكم من الله ورسوله. الإنسان عليه كما يقول الصادق عليه السلام إذا أراد أن يعبد ربه منقطعا إليه أن يلقى الله وليس في قلبه أحد سواه. وهذا هو تفسير القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال القلب السليم هو أن تلقى الله عز وجل وليس في قلبك أحد سواه. هاي المرتبة العادية، كمال الانقطاع إلى الله فوق هذا المرتبة، أنه الإنسان لا فقط يعبد الله عز وجل مخلصا له دون الناس ودون الأشياء، بل كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا هو كمال الانقطاع، أن يصل الإنسان إلى مرحلة لا يعبد الله من أجل جنة، لأن هذه عبادة التجار كما ورد في الحديث، ولا يعبد الله تبارك وتعالى خوفا من نار، لأن هذه عبادة العبيد، العبد عندما يضرب يطيع، بل يعبد الله عز وجل حبا وشكرا، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا منتهى الخلوص، هذا منتهى الخلوص، أن لا يعبد الإنسان ربه لا خوفا ولا طمعا، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، وهو المقام الذي وصل إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه، بحيث كان يعبد ربه في الواقع لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار، وهو الذي يقول في دعائكم ميل فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. إذن أنا ما أخاف من النار بقدر ما أخاف من فراقك، ما أتألم من النار بقدر ما أتألم من فراقك. وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. هذا المقام في الواقع مقام كريم لا يصل إليه إلا ذو حظ عظيم. فإذن أولا الانقطاع في العبادة، إياك نعبد، بحيث الإنسان على مستوى الفكر وعلى مستوى العاطفة وعلى مستوى السلوك لا يتوجه لغير الله عز وجل. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا الانقطاع على مستوى العبادة، إياك نعبد. إلهنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا، وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. لا تسلط علينا من لا يرحمنا، رد كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. حاضرون المؤسسون من أوصاني بالدعاء، اللهم تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، شافي مرضاهم، حل مشاكلهم، يسر أمورهم. إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين، فرحم الله من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
ربي غفار عن الذنوب، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني، يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. يسع بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا، وانت ستار العيوب، لا تحاسبني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء. وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معادل لأعدائكم موالي لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. سلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل علي
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان حماس وخطة ترامب، بين واقعية الموقف وثوابت القضية سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ما دلالات رد حماس على خطة ترامب الأخيرة؟ هل تمثل الخطة فرصة سياسية أم فخا تفاوضيا جديدا؟ إلى أي مدى يعكس الموقف توافقا فلسطينيا وعربيا شاملا؟ حماس وخطة ترامب، بين واقعية الموقف وثوابت القضية، موضوع حلقتنا لهذا اليوم. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. أثار رد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة نقاشا واسعا في الشارع الفلسطيني والعربي، فقد اعتبره كثيرون ردا مختلفا عن البيانات التقليدية التي اعتادت الحركة إصدارها في مثل هذه المواقف. الرد تضمن إشارات إلى القبول ببعض البنود الإجرائية مثل وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال والإفراج عن أسرى الاحتلال وجثامينهم، وذلك وفق المقترح الأمريكي. لكن الحركة طلبت في الوقت نفسه التفاوض حول التفاصيل، وربطت بعض البنود باتفاق الإطار الوطني الفلسطيني، في إشارة واضحة إلى سعيها للجمع بين الواقعية السياسية والتمسك بالثوابت الوطنية. اللافت أن حماس لم تتعامل مع الخطة ككتلة واحدة ترفض أو تقبل، بل قدمت مقاربة تفصيلية تفرق بين البنود القابلة للتنفيذ الفوري وتلك التي تمس جوهر الحقوق الفلسطينية. كما جاء الرد بعد مشاورات داخلية وفصائلية واسعة ومع وسطاء إقليميين ودوليين، ما أكسبه طابعا وطنيا شاملا لا يعكس موقف الحركة وحدها، بل يعبر عن موقف فلسطيني عام. وفي المجمل لم تأتي حماس بموافقة مشروطة، بل بموافقة تستند إلى الموقف الفلسطيني الموحد وتتحصن بالمظلة العربية والإسلامية. هذا وفيما يعبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تحقيقه نصرا من خلال خطة ترامب، يتجه الإعلام العبري للإعلان عن اشتداد الضغوط على نتنياهو من جانب الرئيس الأمريكي، وبأن الخطة ما زالت في بدايتها ولم يترجم منها شيء على أرض الواقع. كما أن تهليل نتنياهو بتحقيق انتصار من خلال خطة ترامب ليس ببعيد عن الوعود التي أطلقها بشأن سراح الأسرى بغزة وجدوى الحرب على القطاع التي لم تحقق أيا من أهدافها حتى يومنا هذا. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
خلال الساعات الماضية خرج رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو معلنا تحقيقه نصرا مزعوما على المقاومة الفلسطينية من خلال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، نصر زائف تحدث عنه الإعلام الصهيوني وعن أهدافه وأبعاده بشكل مفصل. الصحفية أنا بارسيكي من صحيفة معاريف أوضحت أن نتنياهو يدرك مأزقه السياسي الحالي، وأن الضغوطات تشتد عليه من البيت الأبيض توازيا مع ضغوط داخلية من أحزاب اليمين، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة. فإذا ظل الرهائن لدى حماس سيتضرر موقفه الانتخابي، بينما إن أعيده فقد يخفف ذلك الانتقادات ويساعده على تسويق نفسه كمن أخرج إسرائيل من عزلتها بحسب تعبيرها، وبالتالي تكون الصفقة استثمارا سياسيا انتخابيا بحتا.
نعم، نتنياهو يستطيع أن يستخدم هذه الصفقة وهذه الجولة من المفاوضات ومن تحرير الأسرى أيضا لصالحه في الانتخابات، لأنه دائما يقول، وهذا قاله أمس أيضا: نصحوني ألا أفعل ففعلت، نصحوني ألا أدخل فدخلت، نصحوني ألا أحتل فاحتليت، وبالتالي أنا الذي كنت على حق، وأنه فقط بالقوة يستطيع تحرير الأسرى. عقيدة القوة التي انتهجها نتنياهو وما زال ينتهجها ومؤيدة من الولايات المتحدة الأمريكية هي عقيدة صهيونية، وبالتالي من ينجح في استخدامها في نظر الناخب الإسرائيلي هو الذي يتم انتخابه للمرة القادمة، وهذا يمكن أن يحصل، ويمكن ملاحظ ذلك أيضا في استطلاعات رأي العام.
المحلل في هارتس جوناثان ليز والصحافي في يديوات أحرونات إيتمار إيشنر سلطاء الضوء على ظروف نتنياهو الداخلية، فالأخير عقد جلسة حكومية لبحث تفاصيل الصفقة من دون حضور الوزيرين المتطرفين بتسئيل سموتريتش وإيتمار بنكفير اللذين يضغطان لمواصلة الحرب دون تردد أو تراجع.
إذن لابد من الإشارة بالتالي وبالتبعي إلى أن الأولوية التي تفرض نفسها في القريب غير البعيد هي البحث من قبل المعنيين وكذلك المتابعين بما في ذلك القوى الدولية والإقليمية لا سيما القوى العربية والإسلامية في كيفية التعامل والتعاطي مع هذا الاستحقاق الداهم، في إشارة إلى الإدارة السياسية وكذلك المدنية للقطاع بعد وقت إطلاق النار.
حتى الساعة وإن شكليا الصفقة تسير بحذر نحو مرحلة التفاوض، ولكن تبقى العبرة في النوايا الصهيونية وأن لا تكون الصفقة مفخخة بالألغام كسابقاتها.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام، وشكرا للاتصال، وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. دكتورنا الفاضل، ما دلالات هذا التحول في موقف حركة حماس؟ هل يعكس تغييرا في استراتيجيتها السياسية تجاه الصراع مع الاحتلال، أم أنه خطوة تكتيكية فرضتها الظروف الميدانية في غزة؟
يعني أعتقد أنها خطوة تكتيكية، وخصوصا أن موافقتها لم تقتيم بأي تنازل في طابع سياسي. بدون شك ليس سهلا على حركة حماس أن ترفض عرضا بوقف الحرب على غزة، خصوصا وقد بلغت هذه الحرب مدى غير معقول من الوحشية ومن التطهير العرقي وغيرها. كان من الطبيعي أن تتصرف قيادة حماس بنوع من الحكمة، بمعنى أنها توافق على وقف إطلاق النار وتترك للأمور الأخرى الخلافية مجالا للنقاش في المفاوضات غير المباشرة التي أعتقد أنها ستبدأ في القاهرة خلال هذين اليومين. لذلك أعتقد أن حركة حماس ما زالت متمسكة بالأمور الأساسية، وهي الانسحاب الكامل، وهي إعادة الأعمار، وهي صفقة الأسرى. وبالتأكيد أعتقد أن الصهاينة لم يكن ممكن أن يقبلوا بوقف إطلاق النار بعد أن كل التهديدات التي أعلنوها هم وترامب بسحق حماس وبسحق المقاومة في غزة يأتون ليتفاوضوا معها، لم يكن ذلك ممكنا لولا شعور هذا الفريق بأنه لم يعد قادرا على الاستمرار في حرب أبدت فيها المقاومة كل بطولة وكل بسالة، بل فاجأ العالم كله فيما العالم بدأ يتفاعل معها في كل القارات.
نعم، كيف تقع دكتور الأطراف العربية خصوصا مصر وقطر هذا التطور؟ هل دخول هاتين الدولتين على خط التفاوض يعني بداية حقيقة محور إقليمي جديد لإدارة الملف الفلسطيني؟
يعني أولا أعتقد أن مصر وقطر موجودان على موضوع المفاوضات منذ بداية المفاوضات، والمفاوضات كما أنها بغير مباشرة كانت تنعقد بين الدوحة وبين القاهرة، وهما كان طرفان أساسيان في المفاوضات غير المباشرة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.